السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء أشكر كل من ساهم في إتاحة هذه الفرصة باللقاء بإخواني لي في الله، وأشهدكم جميعا أني أحبكم في الله، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا علينا شقيا ولا محروما. وإني في حرج شديد في الحقيقة في إقامة هذا الدرس في هذه المحافظة التي تزخر بالعلماء وطلاب العلم والمشائخ، وما أنا إلا جملة معترضة لا محل لها من الإعراب في الحقيقة. وهذه جرأة أسأل الله جل وعلا أن يغفرها لي وألا يؤاخذني بها، وإلا فبالله عليكم ما منزلة هذا الدرس بجوار درس الشيخ سعد الغنام، أو بجوار درس أخينا الشيخ فيصل الشدي، أو الشيخ عبد الله العسكر، أو أي درس في هذه البلاد؟ فأنا في الحقيقة دخيل على هذه البلد، ولكن رغب كثير من طلبة العلم في هذه البلد أن يتم الاجتماع بإخواننا في هذه المحافظة لتدارس شيء من العلم. فأنا أعتذر للمشائخ أصحاب الدروس، وأعتذر إليكم على هذا المجيء الذي والله لا داعي له. سوف يكون شرحنا إن شاء الله ودرسنا في متنين. المتن الأول متن المنتقى لأبي البركات مجد الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو جد شيخ الإسلام وهزبر الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو متن طويل في الحديث، وقد جمع غالب أحاديث الأحكام التي يدور عليها خلاف أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيره، وقد بلغت أحاديثه قرابة 3945 حديث. ولكن في الحقيقة هذا متن طويل، وأحب الإخوان واقترحوا علي اقتراحا طيبا وقالوا لنبدأ أولا بدراسة المتن الثاني، وهو شرح منظومة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. نبدأ أولا في هذا النظم درسين أو ثلاثة أو أربعة، فإذا رأى الإخوان بعد 3 دروس أو 4 أن ندخل المتن الآخر، فننصف الوقت إلى نصفين، نجعل الوقت نصفين، فيكون النصف الأول لشرح المنتقى، ويكون النصف الثاني لشرح المنظومة، فهذا طيب. وإن أراد الإخوان أن نستمر على متن واحد حتى ننتهي منه فهذا طيب كذلك، والأمر راجع إليكم، فلعلكم تتباحثون في الأمر وتردون علي بعد 3 دروس إن شاء الله تعالى. المتن الذي معنا عبارة عن منظومة لعلم من أعلام أهل السنة والجماعة، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، وهو من بني تميم. كان مولده رحمه الله تعالى في مدينة عنيزة عام 1307 للهجرة، وقد عرف الشيخ رحمه الله تعالى من صغره بالتعبد والزهد، وكان يشار إليه بالبنان من صغره. وكان الشيخ رحمه الله نجيبا ذكيا، إلا أن الله قدر عليه أن توفيت أمه وهو في السن الرابعة، ثم تبعها أبوه وهو في السن السابعة، فنشأ شيخنا عبد الرحمن رحمه الله في كنف أخيه حمد، وقد رباه وأحسن تربيته، وكان حريصا على أن يوفر له جميع مستلزمات طالب العلم من أقلام ودفاتر وكتب، فهيأه أن يكون عالما من علماء هذه الأمة. وقد تعلم الشيخ القراءة والكتابة وهو صغير في سن مبكرة، وحفظ القرآن قبل مناهزة البلوغ، وهذه عادة العلماء سابقا. وقد أكب الشيخ رحمه الله تعالى على مطالعة كتب الشيخين العالمين الإمامين، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة، وكان كثير المطالعة فيها حتى كان يصفه الواصفون له بأنه كان يحفظ كتبهما ظهرا عن قلب، فكان يستحضر مقولة شيخ الإسلام في أي فن من الفنون، وكأن الذي يتحدث هو أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وقد كان الشيخ رحمه الله حريصا على حفظ المتون العلمية في سن مبكرة، فكان يستشهد في دروسه ومحاضراته وخطبه بنفس كلام صاحب المتن لا يزيد عليه ولا ينقص فيه. وقد طلب العلم على مشائخ بلده، ومن أشهر مشائخ بلده الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر رحمه الله، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل رحمه الله، والشيخ صالح بن عثمان القاضي، وصاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وانتهى إليه التدريس في عنيزة عام 1351، تولى دفة التدريس في الجامع الكبير في عنيزة، وكان هو مرجع القصيم وبوادي نجد القريبة من القصيم، كان مرجعها هو في الإفتاء والتدريس. وكان رحمه الله ينتهج منهجا في التدريس عجيبا قليلا من يسلكه في بادية نجد ذاك الزمن، فقد كان كثير المناقشة لطلابه، وكان يأمرهم أمرا جازما بحفظ المتون، وكان يعطي الجوائز والنوائل النقدية والعينية على من يحفظ المتن. وإن الحمد لله من بأمركم بحفظ المنظومة عسى ما نعطيكم شيء. فكان يعطي الجوائز ويحفز الطلاب، بل ربما أعطى جائزة كبيرة لمن أحسن الجواب وأتقن في السؤال، فكان يشجع طلابه على حفظ المتون وعلى المراجعة وعلى إحسان الإنصات وإحسان الجواب وحسن السؤال. وقد كان يثير المناظرات بين طلابه رحمه الله، كان يعقد المناظرات، فكان يقول: أنت يا فلان أنت الحنبلي، وأنت يا فلان أنت الحنفي، وهذه المسألة اختلف الحنابلة والأحناف رحمهم الله على اختلف الحنابلة والأحناف فيها، فأنت تذكر أدلة الحنابلة وأنت تذكر أدلة الحنفية وأنت ترد على هذا الاستدلال وهذا الاستدلال، حتى يعود طلابه على عرض المسألة الخلافية وعلى كيفية المناقشة وعلى الأدب في العلم وعلى كيفية رد الاستدلال. وهذا منهج نادر في ذلك الزمن، وهذا منهج نادر في ذلك الزمن. وقد اتصف رحمه الله تعالى بعدة صفات كغيره من سادات أهل العلم، فقد كان يوصف بالزهد في الدنيا حتى كاد يصفه الواصفون بأنه كان لا يسعى للتكسب في معيشته إلا نادرا وأندر من النادر، وكان يتولى الإنفاق عليه أخوه الشيخ حمد رحم الله الجميع رحمة واسعة. وكان يوصف الشيخ بعزة النفس، فمع شدة حاجته للمال إلا أنه لا يعرف أنه سأل أحدا أو طرق باب أمير أو استدان من أحد. وكان الشيخ يوصف بكثرة التنفل والتعبد لا سيما قيام الليل، وربما كان يحسب له في المجلس الواحد كلمات يقولها فقط، وإلا فسائر وقته في المجلس كان يعمل لسانه بكثرة ذكر الله جل وعلا. وكان على جانب كبير من الغيرة على دين الله، وهذا يستقرئه من يقرأ في كتب الشيخ إذا تكلم عن المبتدعة، فإنه يتكلم بنفسية من يغار على محارم الله جل وعلا. وكان ذا تواضع وحسن خلق، فلا يكاد يعرفه في المجلس من يأتي غريبا عن البلد إلا وإشار إليه قال: هذا الشيخ عبد الرحمن. فكان لا يتميز عليهم بملبس ولا بمنطق ولا بموقع في المجلس لا يجلس إلا هو، بل كان مع عامة الناس. وهذا هو دأب العلماء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي الأعرابي ولا يدري أين محمد عليه الصلاة والسلام. جاء أعرابي من آل نجد فقال أيكم محمد، دخل على المجلس وقال أيكم محمد، فقالوا ذلك الرجل الأبيض المتكئ، ثم سأل لم يكن يعرف، لأنه لم يكن يتميز عليه الصلاة والسلام على أصحابه باختيار موضع في مجلس معين أو ملبس معين أو طابع معين. وقد تميز الشيخ كما وصفه الواصفون بحسن الدعابة وكثرة الابتسامة، فلا تكاد دروسه تخلو من بعض الدعابة التي ترفع عن طلابه الملل وتعيد لهم الجد والنشاط في التحصيل وتطرد الكسل. وكان رحمه الله عظيم الإحسان لطلابه، لا سيما وأن بعض الطلاب كان يأتيه من بلاد أخرى، فكان من الطلاب من يأتيه من بلاد السودان أو من مصر أو من سوريا أو من اليمن، وكانوا لا يجدون لقمة يقتاتون بها، فكان الذي يتكفل بمعيشتهم من ملبس ومأكل ومسكن كان هو الشيخ رحمه الله، بل ربما قصر في النفقة على نفسه وأولاده وعياله حتى يوفر النفقة لطلابه، وهذا من حرص العالم على طلابه. ولا ينبغي في العالم الحقيقة أن لا يربطه مع طلابه إلا الدرس فقط، لا، لا بد أن يتلمس حاجات الطلاب، أن يعرف أحوالهم، أن يدخل معهم في حل مشاكلهم. أما العلاقة في الدرس فقط فإنها لا تزرع في قلب الطالب ولا في قلب الشيخ كبير الود لبعض. وكان رحمه الله يتصف بالشاعرية، فكان ذا قريحة فذة، كان شاعرا رحمه الله، ولا أدل على شعره من أبياته في هذه المنظومة التي سنشرحها إن شاء الله. وأما تلاميذه فقد كثروا وانتشروا في البلاد وتعددت أسماؤهم، لكن نذكر أشهرهم، منهم الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله صاحب المؤلفات النافعة في الزهديات والرقائق والفقه وغيرها، ومنهم الشيخ عبد الله بن عقيل المعروف أمد الله في عمره على طاعته وشفاه الله وعافاه، ومنهم الشيخ عبد الله البسام رحمه الله صاحب توضيح الأحكام المعروف لديكم. وقد كان الشيخ ذا قلم سيال، فلا يكاد يعن في رأسه فكرة في التأليف إلا ويؤلف فيها، وكان يوصف بأنه ابن قيم زمانه، ابن القيم في زمانه، لأن أسلوب الشيخ موافق، لأن أسلوب الشيخ كان موافقا لأسلوب ابن القيم في الحث على مسائل القلوب وفي الحث على معرفة علل الأحكام وحكمها. فإذا قطعنا ورقة من كتب الشيخ وقطعنا ورقة من كتب ابن القيم وأعطيناها طالبا فلربما يخلط بين الأسلوبين فلا يفرق بين الورقة التي تخص الشيخ عبد الرحمن أو الورقة التي تخص الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد كثرت مؤلفاته وسارت بها الركبان وأضاءت لها جوانب الكون، وانتفع بها الطلاب أيما نفع، ومن أحسن مؤلفات الشيخ وكلها حسنة، ومن أنفعها وكلها نافعة كتابه العظيم في التفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو تفسير انتفع به الطلاب المبتدئون لبساطة أسلوبه وسهولة مأخذه ووضوح ألفاظه، وانتفع به المتوسطون وانتفع به المنتهون، فهو كتاب في التفسير مهم جدا. وناهيك عن فضله وشرفه أنه تفسير جامع لكل أقوال السلف من غير إسناد، لا تجد أسأل العلماء اختلفوا في آية وذكر الطبري لها سبعة أقوال إلا وتجد الذي يجمع بين الأقوال في تفسير الشيخ ابن سعدي في سطر واحد. فينبغي للطلاب أن ينتبهوا لهذا التفسير وأن يكثروا من تدريسه وقراءته. ومن كتبه القواعد الحسان في تفسير القرآن، وهي قواعد كان يمليها على الطلاب أثناء إملاء تيسير الكريم الرحمن عليه. ومن كتبه كذلك شرح ميسر مختصر لنونية الإمام ابن القيم اسمه التوضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. ومنها كذلك تعليق يسير على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أسماه الشيخ القول السديد في مقاصد التوحيد، وتعليق خفيف على العقيدة الواسطية أسماه الشيخ المباحث المنيفة. وكذلك من كتبه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ومن جملة كتبه هذه المنظومة اليسيرة السهلة السلسة التي سنشرحها إن شاء الله، وقد جمعت عددا من قواعد الأصول وقواعد الفقه. ومن ذلك كتاب طيب في الفقه جدا على المذهب الراجح مع بيان المذهب المرجوح أسماه الشيخ إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأيسر الطرق والأسباب. ومن كتبه كذلك الفتاوى السعدية، وهي تقييد لبعض الإجابات على الأسئلة التي تلده من هنا وهناك. وقد كثر إشغال الشيخ في القصيم، فكان يسافر أحيانا إلى لبنان ويجلس فيها المدة الطويلة ليتفرغ الشيخ للتأليف. ومن كتبه كذلك الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ولا تزال بعض الكتب والمؤلفات في حيز المخطوطات. وقد ملأ الدنيا علما، وكعادة العلماء لا بد أن يقدح فيهم ولا بد أن تنال أعراضهم، لأن القاعدة عند العلماء احفظوها: إذا رأيت العالم لا يبتلى في شيء فاتهم دعوته. لو كان العالم صادقا في دعوته فلا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. فقد اتهم الشيخ بأنه ذا مذهب جديد وذا أسلوب جديد، وأنه يخالف القول المشهور عند الجمهور، واتهم الشيخ في عقيدته كذلك، فقيل إنه ينصر في بعض المسائل مذهب الأشعرية، وأقسم بالله العظيم أنها مفتريات وكذب، أقسم بالله العظيم أن هذه مزاعم حساد وكذب أريد بها إسقاط علم الشيخ لما ارتفع بيرقه وظهر صيته، وهذا من الحسد الذي لا يخلو منه من برز. لا بد أن يحسد. ولذلك العلماء قرروا قاعدة في الحديث تقول: كلام الأقران يطوى ولا يروى، لأن النفوس مجبولة على أن يقدح القرين في قرينه. فإذا كان ثم اثنين في بلد واحد مستوين مثلا في السن أو في العلم، وكتب الله البروز لأحدهما دون الآخر، ما تسلم نفس الذي لم يكتب له البروز، لابد أن يقدح في هذا الرجل، لابد أن يصرف أنظار الناس يعني. ولكن على الإنسان أن يحتسب الأجر في ذلك. فالشيخ نبز بهذه الأوصاف المستهجنة، وهي والله مفتريات وكذب، ووالله العظيم إنه من سادات أهل السنة والجماعة في معتقده، وإنه لتيمي في مذهبه، فإنه قد أحيا في البلاد النجدية مدرسة ابن تيمية رحمه الله، بعد أن خفى صيت الاجتهاد أظهره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، بعد أن كان الناس يتقوقعون على متن في من متون الحنابلة لا يتجاوزونه ولا يتطلعون إلى ما وراءه من المذاهب والأقوال الثابتة عن أهل العلم، جاء الشيخ ونسف ذلك كله، فقرر المذهب وقرر الأدلة، ثم ذكر الراجح سواء كان متوافقا مع مذهب الإمام أحمد أو مخالفا له. وهذا هو شأن العالم، أن لا تأخذه في الله لومة لائم، كما ذكرنا من صفات الشيخ رحمه الله. وبعد هذه الحياة والعلم وافته المنية على إثر مرض في رأسه رحمه الله تعالى، وكان في مستشفى في مدينة عنيزة، ولم يعرف له الأطباء علاجا، أشار العلماء على الملك فيصل أن يرسله له طائرة حتى تنقل الشيخ من بلاد عنيزة إلى الرياض، لأنها أطيب في الطب والتطبيب. ولكن كان في يوم وفاته قد تلبدت السماء بالغيوم، ولم يستطع الطيار، وكثر المطر والبرق والرعد والصواعق، فلم يستطع الطيار أن ينزل بالطائرة في أرض القصيم، وتوفي الشيخ والطائرة لا تزال في الجو. فأسأل الله أن يغفر للشيخ عبد الرحمن، أسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ عبد الرحمن وسائر علماء أهل السنة والجماعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجتهم في المهديين يا رب العالمين. اللهم اجعل قبور أهل السنة من علماء وعامة روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجتهم في الفردوس الأعلى، اللهم وسع عليهم قبورهم واملأها بالنور والرياض الناظرة يا رب العالمين. اللهم كما ألف للأمة كتابا اسمه الرياض الناظرة والحدائق الزاخرة، اجعل قبره روضة ناظرة يا رب العالمين. اللهم اغفر للشيخ يا رب العالمين وسائر علماء المسلمين. وقد كانت وفاة الشيخ رحمه الله يوم الخميس صباحا الموافق 23 من جمادى الآخرة عام 76 و300 ألف، وكان عمره حينئذ 69 سنة. فهذه جمل من حياة الشيخ ينبغي لنا أن نذكرها وفاء لهذا العلم، حتى يتعرف الطلاب على عظمة هذا المؤلف، فتقبل قلوبهم على فهم متنه وحضور دروس كتبه. سوف تكون طريقتنا في الشرح إن شاء الله تعالى هي الطريقة التفصيلية الطويلة، فلن أترك إن شاء الله تعالى بإذنه وحوله وقوته، لا بحوله وقوته، لن أترك إن شاء الله شاذة ولا فاذة في المتن إلا وأعلق عليها بما يتيسر وقت قولها إن شاء الله. وسوف يكون الشرح على طريقة التأصيل والتفريع، يعني على طريقة المسائل. فأقول مثلا قال الشيخ رحمه الله كذا وكذا، ثم أقول الكلام على هذه القطعة وعلى هذا البيت في مسائل، ثم أذكرها مسائل. وهذا المتن بما أنه قواعد فأشترط على نفسي إن شاء الله أن أذكر القاعدة بنصها الراجح المتوافق مع الدليل، وبعد ذلك أشرحها شرحا إفراديا، ثم أنتقل بعد ذلك إلى شرحها شرحا إجماليا، ثم أنتقل بعد ذلك إلى الإطناب في ذكر الأدلة الواردة لها من الكتاب والسنة وكلام السلف رحمهم الله، حتى يتقرر في قلب الطالب صحة هذه القاعدة. ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى التفريع عليها، ولن أقتصر على فرع أو فرعين، بل سوف تتجاوز فروع بعض القواعد إن شاء الله إلى 50 فرعا، حتى يتم فهم هذا المتن فهما جليا واضحا إن شاء الله. وأرجو منكم الانتباه ومداومة الحضور وعدم الانقطاع وعدم الملل، فإن العلم لا يأتي في درس ولا درسين، بل لا بد من المثابرة ولا بد من ثني الركب في مثل هذه الدروس وإحسان الاستماع وتقييد المسائل حتى تنتفع بها إن شاء الله. وأوصيكم ونفسي بالإخلاص، أوصيكم ونفسي بالإخلاص، فإن العالم يفتن بعلمه أعظم من فتنة الملك بكرسي ملكه. هذه أعظم ترى والله يا جماعة، أعظم، أعظم بكثير، لأن كرسي الملك يذهب وينساه الناس إما بعزل أو موت، وأما العالم فيبقى علمه معه، لا يتقاعد من هذا العلم ولا ينساه الناس. ففتنة العالم بعلمه أعظم بكثير من فتنة صاحب المال بماله، ومن فتنة صاحب الملك بملكه، ومن فتنة صاحب الدنيا بها. فاحذروا فتنة العالم، انتبهوا، وفتنة العالم هي الرياء، أن يريد أن يمدحه الناس أو يذكره الناس بالخير، هذه خطيرة جدا. فأوصيكم ونفسي أيها الأحباب بالإخلاص في طلب العلم، في طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أول من يقضى به عليه بين الناس يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ورجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: ما فعلت بها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به فيطرح على رأسه في النار والعياذ بالله بسبب النية الفاسدة في طلب العلم. الله الله بالإخلاص يا إخوان، لا تنقلك الخطى إلى هذا المسجد إلا وأنت متفكر في الحامل والباعث لك على المجيء إلى هذا المسجد، فلا بد من تصحيح النية، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تصحيحها. ونبدأ الآن مستعينين بالله جل وعلا في شرح المتن، وكما ذكرت لكم سوف يكون الشرح طويلا، ولكن عليكم بالصبر واحتساب الأجر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ابتداء المنظومة: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على هذه القطعة في مسائل. المسألة الأولى: افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه هذا بالبسملة لعدة أمور. الأمر الأول: اقتداء بالكتاب العزيز، حيث افتتحه الله جل وعلا بالبسملة قبل سورة الفاتحة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وافتتح الله كل سورة غير براءة ببسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يكتب كتابا إلا ويبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، ككتابه إلى هرقل، وكتابه إلى المقوقس، وكتابه إلى كسرى، وكتابه في فروض الزكاة الذي كان عند أبي بكر، وككتابه لعمرو بن حزم المشهور الذي تناقلته الأمة وتلقته بالقبول. الأمر الثالث: اقتداء بأهل العلم رحمهم الله، فقد كان العلماء إذا أرادوا التصنيف فكانوا يبدأون مصنفاتهم بالبسملة. الأمر الرابع: تبركا بالابتداء بذكر اسم الله جل وعلا، فإن اسم الله فيه بركة، فلا يبدأ شيء ببسم الله إلا وتحل فيه البركة. الأمر الخامس: لأن العبد مفتقر ضعيف في أعماله إتماما وإحسانا إلى من يا جماعة؟ إلى من؟ الله. إلى من؟ إلى الله. فالعبد مفتقر الافتقار الكامل في ذاته إلى الله. والشيخ لما ابتدأ هذه المنظومة وهي عمل من أعمال العبد افتتحها بالبسملة من باب الاستعانة بالله جل وعلا، فإن العبد مفتقر الافتقار الذاتي إلى الله، كما أن الله هو الغني بذاته عن كل عبد من عباده. وهذا هو دأب أهل العلم، بل ينبغي للطالب أن يكون مستعينا بالله جل وعلا في كل شؤونه صغيرها وكبيرها، حتى لبس النعل فعل من أفعالك لا بد أن تستعين بالله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينتعل بأمرين: أن يبدأ باليمنى، وأن يقول إيش؟ بسم الله، يعني استعنت بالله بك يا ربي في هذا الفعل وهو صغير. فكيف بتقييد العلم للناس؟ فإذا كانت البسملة تشرع على لبس النعل استعانة بالله على هذا الفعل، فكيف بالعلم في تقييد العلم الذي سيكون مرتعا للناس في معرفة ما يأمرهم الله جل وعلا به وما ينهاهم عنه؟ فلا جرم أنه من باب أولى. والسنة لمن دخل بيت أن يقول بسم الله، لأن في أعمال في البيت سيقوم بها، وإذا خرج من بيته أن يقول بسم الله، وإذا لبس ثوبه أن يقول بسم الله، وإذا توضأ أن يقول بسم الله، فعلى كل فعل، وإذا دخل دورة المياه أن يقول بسم الله، وإذا أكل الطعام أن يقول بسم الله، وهكذا. فالبسملة معناها الاستعانة بالله على القيام بهذا الفعل وإتمامه على خير الوجوه وأكملها وأحسنها. فالعبد لا يزال في خير ما دام مفتقرا إلى الله جل وعلا مستعينا به. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الباء في قول بسم الله على قولين، فمنهم من قال إنها باء الاستعانة، ومنهم من قال إنها باء المصاحبة، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح إنها باء الاستعانة. بسم الله يعني أنني أستعين بك يا من إيش لا يعين على هذا العمل إلا هو. فإذن القول الصحيح في الباء أنها باء الاستعانة. المسألة الثانية، اعلم رحمنا الله وإياك أن كل حديث فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فهو حديث ضعيف جدا لا يصح. كل حديث فيه هذا اللفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع، فإنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ذكر ذلك الإمام العلامة الألباني رحمه الله في كتابه العظيم إرواء الغليل، فهو ضعيف جدا بكل طرقه ومختلف رواياته. ولذلك لم أذكره في المسألة الأولى من جملة إيش ما يستدل به على مشروعية البسملة. فإن قلت ولماذا لم تذكره، فأقول لأنه حديث ضعيف، والمتقرر عند العلماء بالإجماع أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وهذه قاعدة سندندن حولها كثيرا في هذا الشرح، وهي أكبر قواعد الدين. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فكوننا نقول يستحب البداءة بالبسملة لهذا الحديث، الاستحباب حكم شرعي، فلا يجوز إثبات استحباب شيء إلا وعلى هذا الاستحباب دليل شرعي صحيح صريح، وحيث كان هذا الحديث ضعيفا فلا نستدل به لضعفه. فإن قلت أوليس هذا في فضائل الأعمال، هذا في فضائل الأعمال، والحديث الضعيف يستدل به في فضائل الأعمال ولا لا؟ فأقول لا، بل القول الصحيح والرأي الراجح المليح أنه لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة ولا الاستدلال بها حتى في فضائل الأعمال، كما حققه جمع من المحققين من سلف الأمة وأئمتها. وأما ما ينقل عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن الأحاديث الضعيفة يستدل بها في فضائل الأعمال بإجماع العلماء فهو قول غير صحيح، وغفر الله لقائله وهو الإمام النووي رحمه الله. نقل الإجماع على جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا خطأ لثبوت الخلاف عن البخاري وعن إسحاق ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله، وقد تولى كبر هذه القاعدة الإمام الألباني، وقرر في كثير من كتبه أنه لا يجوز البتة الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة حتى على فضائل الأعمال. فإن قلت ولماذا لا نستدل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، إيش يضر؟ ماذا يضر؟ فأقول يضر أن الأمة ربما تعتمد في التعبد لله على فضيلة هذا العمل بحديث إيش؟ بحديث ضعيف. والأمر الثاني أن الله لم يجعل للأمة حاجة في حديث ضعيف، ففي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية وهداية لمن أراد الهدى والاكتفاء. إذن خلاصة المسألة الثانية أننا لا نستدل بهذا الحديث لأنه حديث ضعيف. المسألة الثالثة، قال بعض الحنابلة: ويستحب البداءة بالبسملة في كل عمل، كذا أطلق، فما قولك في هذه القاعدة؟ الجواب: قاعدة غير صحيحة، على إطلاقها لا تصح، بل القول الصحيح هو أن نقول لا تشرع البسملة إلا بإثبات إلا فيما أثبته الدليل، فالأفعال التي لم يثبت الدليل ابتداءها بالبسملة فاستمرارك على البسملة في ابتدائها يجعلها في حيز المشروع، والأحكام الشرعية إيش؟ تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فكل فعل ثبتت البسملة في ابتدائه فنقول بمشروعية البسملة فيه، وأما الأفعال التي لا دليل على الابتداء بالبسملة فيها فالسنة عدم الابتداء فيها بالبسملة، لأنها لو كانت مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينها دل على أنها غير مشروعة.
أخي إذا بيطيح ذا يا سالم لحل،
دل على أنها غير مشروعة، دل على أنها غير مشروعة، دل على أنها غير مشروعة. ولذلك القول الصحيح وإن كنتم ستنكرون أنه ليس من السنة أن يبتدأ في التيمم بالبسملة لعدم الدليل، وقياس التيمم على الوضوء لا يصح لأنه قياس في عبادة، والقاعدة تقول القياس في العبادات ممنوع، والبدء في التيمم والبدء بالبسملة على الغسل ليس من السنة، لأن النبي كان يغتسل كثيرا وبين صفة الغسل للناس بقوله وفعله، وتناقلتها الأمة، ولم يثبت في حديث واحد أنه قبل الاغتسال كان يقول إيش؟ بسم الله. فمن أين أتانا هذا؟ لكن من هذه القاعدة التي ذكرها بعض الأصحاب من الحنابلة وغيرهم أنه يستحب البدء بالبسملة في كل فعل. ولذلك سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، غفر الله للأموات منهم وثبت الأحياء، عن حكم البدء بالبسملة قبل الأذان، يعني قبل ما يبدأ المؤذن الله أكبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، فأجابوا بأنها بدعة بهذا اللفظ، بأنها بدعة، واستدلوا على بدعيتها بعدم الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ألفاظ الأذان ولم يثبت عنه أنه أمرهم بإيش. عجيب يا جماعة، لا بد أن تنقض القول السابق عندك إذا رأيت أنه مخالف للدليل ببساطة حتى تمشي في العلم، ولا ترى بتنقطع. وكذلك سئلوا عن ابتداء الإقامة بالبسملة فأجابوا بأنها من البدع القولية الإضافية، طبعا ليست الأصلية، يعني بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. أنتم معي في هذا؟ أنا استعجل شوي، ها عندكم الشريط بعدين. فالمهم أنها بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. وهناك قاعدة يا طلبة العلم، والله إنها من أجمل القواعد والتي تصفع المبتدعة على وجوههم صفعا، ولا يستطيع مبتدع في العالم الإسلامي والعربي والغربي وإن كان ما مبتدعة في القمر بعد ما يستطيعون يردون عليها، ما يستطيع أحد يرد عليها، وهي قاعدة تقول شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. فافهموا هذه القاعدة وراجعوها في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، يعني أن العبادة لا بد أن تكون مشروعة بأصلها ووصفها. أضرب لكم مثالين حتى يتضح. البسملة في ذاتها مشروعة ولا لا يجمع؟ من جملة الأذكار الشرعية بسم الله الرحمن الرحيم، لكن كونها من الألفاظ المشروعة باعتبار الأصل لا يستلزم أن تكون مشروعة على كل فعل، بل لا بد أن يرد دليل خاص على مشروعيتها في هذا الفعل بعينه. فلا حق لأحد أن يستدل علينا بالأدلة التي تثبت مشروعيتها في الأصل، لأننا لا نناقش مشروعيتها في الأصل، بل نحن نناقش الآن الوصف، يعني مشروعيتها على هذا الفعل وين الدليل فيه. وشرعية الأصل شيء وشرعية الوصف شيء آخر. فالمبتدعة إنما أتوا للخلط بين الوصف وإيش والأصل، فبدأوا يخترعون صفات وهيئات وأزمنة وأمكنة لعبادات أصلها مشروع، لكنهم يخرجونها على أوصاف ممنوعة. فنحن نمنع العبادة باعتبار الوصف، فهو يستدل علينا بالأدلة التي تثبت إيش الأصل. فيأتي طالب العلم من أهل السنة فيقول له شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. يقول الناظم شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف أيا من يفهم. فشرعية الأصل شيء وشرعية الوصف شيء آخر. مثال آخر، مثال آخر، قراءة الفاتحة على روح الميت. فإن بعض الناس إذا ذكر الميت الفتح على روحه ويبدأون يرفعون يديهم ويقرؤون الفاتحة، هذا يقع بعض الناس ولا لا؟ فإذا أنكرت عليهم هذا الوصف بادروا لك مباشرة بالاستدلال بأدلة الأصل، فقالوا أليست فاتحة الكتاب؟ أليست السبع المثاني؟ أليست القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست الشفاء؟ أليس الله افتتح بها كتابه العظيم؟ أليس الله افتتح بها صلاته الصلاة المكتوبة وغيرها؟ وش تقول لهم؟ تقول أنتم الآن تستدلون على إثبات إيش؟ أصل فضل الفاتحة، وأنا أقر به، ولكن أين الدليل الدال على مشروعية قراءتها على عند سماع اسم الأموات؟ وين الدليل؟ فقد كانت أسماء الأموات تطرق مسامع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يذكر الفاتحة بعد ذكر أسمائه. فقد ماتت خديجة وهي أحب زوجاته إليه، ولم يحب زوجة مثل ما أحب خديجة في حياتها. فقال فكان يذكر عنده اسم خديجة دائما، حتى إنه كان يذبح الشاة ويتصدق ويقول أعطوها صويحبات خديجة، ولم يكن صويحبات خديجة الفتح على روح خديجة، ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. وأبناؤه الذكور ماتوا كلهم في حياته، وبناته كلهن إلا فاطمة ماتت في حياته، وزوجته زينب ماتت في حياته، وأحب أعمامه إليه حمزة مات في حياته، وأحب أبناء عمومته إليه جعفر بن أبي طالب مات في حياته، ومن أحب الصحابة إليه عثمان بن مضعون أنزله في قبره في حياته، ومات أناس من أصحابه في بدر، ومات أناس من أصحابه في أحد، ومع ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ الفاتحة. فإذا المبتدع لماذا ابتدع للخلط عنده بين الأصل والوصف؟ فإذا قلت لكم إن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، فأنا أعطيكم بذلك الفرقان الواضح بين أصل العبادة ووصفها. وللعبد الضعيف رسالة فيها اسمها رسالة في التفريق بين الأصل والوصف، تجدونها في موقع صيد الفوائد إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبدأ بالبسملة في الأذان، لم يأمر بلالا ولا ابن مكتوم ولا أبا محذورة، لم يأمرهم بالبسملة، فلو كانت مشروعة لأمرهم بها. كنت في بعض البلاد فقال لي إمام المسجد، قال عندنا واحد صاجنا ذي، ما أدري أهل الأنترنت يمكن ما يعرفونها، صاجنا يعني مزعجنا، فيقول إذا رفع من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد والشكر والشكر، ويأكد عليها عشان اللي جنبه ينكرون وهو يعاندهم. شكر. يقول عجزنا نقول له شيء وما اقتنع، يقول أنا أشكر الله. فبعد الصلاة استوقفته وقلت يا أخي وش رأيك نغير كلمة الشكر بلا إله إلا الله؟ أنتم معي أخوان في هذا؟ فبدل ما ربنا ولك الحمد لا إله إلا الله، وش قال؟ فهذا ما وردت، قلت فهذا اللي نبيه، هذا اللي نبي نتوصل له، هذا هذا الكلمة إذا قلنا أن الشكر ما تشرع بهذا فلا نعني أننا نسد باب شكر الله، لا يا شيخ، لا نسد باب شكر الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من أعظم الشاكرين لربه لم يقلها في هذا الموضع. وأنت تقتفي لا تبتدي، وتتبع لا تبتدع. فإذا يا إخواني فرقوا بين أصل الشيء ووصفه، وهذا استطراد ليس معنا ولم وهو محضر ولكن لم يكن من مسائل البسملة. والمسألة التي بعدها، المسألة التي بعدها، قال أهل اللغة إن بسم الله، بسم، بسم الله، قالوا إنها جار ومجرور. والقاعدة في اللغة إن الجار والمجرور لا بد أن يكون له متعلق، وهنا ليس هناك متعلق مذكور، بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله، فبسم الله متعلقة بماذا؟ المتعلق هنا محذوف، وقد قدروا هذا المحذوف بعدة تقادير، فقالوا أول شيء إنه فعل ومتأخر، إنه فعل ومتأخر ومناسب للحال، فعل ومتأخر ومناسب للحال. فقولهم فعل لأن القاعدة النحوية تقول الأصل في العمل الأفعال، فلا نقدره اسم بل نقدره فعلا، وجعلناه متأخرا حتى لا نبدأ بشيء من كلامنا قبل ذكر الله، فنجعل اسم الله أول شيء، قلنا بسم الله فلا نبدأ بالفعل قبله، وجعلناه وجعلناه ايش؟ وجعلناه مناسبا للحال لأن كل إنسان أراد فعلا فسمى على هذا الفعل فإنه ينوي ايش؟ ينوي الاستعانة بالله على تحقيق هذا الفعل. فمن أراد الأكل فيقول بسم الله ويضمر ايش؟ آكل. بسم الله ما تقول آكل بسم الله، لا تقدم شيء على اسم الله، اجعله فعل متأخر مناسب للحال، بسم الله آكل. وإذا أراد أن يلبس نعله بسم الله ويضمر ألبس نعلي، دون ما يتكلم بها. لكن هذا يقولون حكاية الحال تغني عن حكاية اللسان، خلاص أنت ستلبس نعلك. واحد متجه للنعال أو متجهز للبسة، لو اجتمع عليه أقطاب من في الدنيا يعرفون أنه يبي، فما ما له داعي للتلفظ. وإذا أراد أن يدخل الخلاء فيقول بسم الله، يعني أدخل الخلاء. فإذا الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل متأخر مناسب للحال، فعل متأخر مناسب للحال، فعل متأخر مناسب، مناسب للحال، مناسب للحال. المسألة التي بعدها كم رقم عندكم يا جماعة؟ المسألة، المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، المسألة اللغوية بتطول عليكم نحذفها. المسألة الخامسة قوله باسم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاسم، مشتق من أي شيء؟ أنا قلت لكم ما نمخلي لفظا إن شاء الله شارحه، مشتق من أي شيء؟ على قولين. فمنهم من قالوا الاسم مشتق من السمو، فيقول صاحب السمو من سما يسمو، فالاسم معناها العلو، وهذا صحيح، لأن الإنسان يعلو عند الناس بإيش؟ ربما باسمه. ولذلك إذا سمعت أن رجلا من الناس سيدخل عليك اسمه الآن خنيفس، هل سيقوم في قلبك قدر له؟ ها الجواب يعني فيها شيء من الضعف ولا لا يا جماعة؟ طيب ولكن إذا قيل لك والله سيدخل عليك الآن واحد اسمه رعد، راكان، عبد القيوم، عبد الله، عبد الرحمن، فالناس يجعلون من جملة ما يسمون به أسماءهم، فسمي الاسم اسما لأنه مأخوذ من السمو، لأن اسم الإنسان يرفعه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة، صح ولا لا؟ لأنها تبعث الاستقذار لصاحبها في نفوس الناس. فكان يمر على اسم مكان فيقول ما اسم هذا؟ فيقال اسمه حزن، فيقول لا بل هو سهل. فلماذا يغيره؟ لأن الأمكنة والناس ترفع، ترتفع في قلوب الناس عند بمجرد أسمائه، بمجرد أسمائه. وكان يغير الأسماء التي فيها ترفع وتزكية إلى أسماء أخرى، فغير برة وسماها زينب. ولما جاء المسيب، ولما جاء حزن جد سعيد بن المسيب بن حزن، مسيب بن حزن، قال بل أنت سهل إن شاء الله، بس عاد أعرابي وعيا، قال لا أغير يا رسول الله اسما سماني به أبي، قال فشأنك. يقول سعيد بن المسيب فلا تزال تعرف فينا القسوة والحزونة من ذاك الوقت، وليت يعني جدنا غير غيرها. وهذا يوجب على الإنسان أن يحسن اختيار اسم أبنائه، فلا يسميهم إلا بأسماء متوسطة، ليس ثمة ترفع ولا كبر ولا فخر فيها، وليس ثمة دنو ولا قبح ولا تشوه فيها. فربما تتشوه الصورة الجميلة والقطرة الملكية والعقال الملك عشان اسمها مبزي، راحت الشخصية كلها راحت. وربما يزين هل ثوب دميم وغترة مفضية ما سواها، لكنه يرفع عند الناس ويصير شخصية عشان إيش؟ عشان اسمه. فإذا ينبغي للإنسان أن يحسن الاسم، فإذا باسم مأخوذ من إيش؟ مأخوذ من السمو، هذا قول بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل مأخوذ من العلامة، يعني السمة، الاسم مأخوذ مشتق من السمة وهي العلامة، لأن كل إنسان إنما يعلم بإيش؟ باسمه. تخيل يا عبد الله لو ما لك اسم، كانوا شو نقول؟ جاء الطويل، جاء القصير، جاء الدب، جاء شو نقول؟ الناس يتميزون بإيش؟ الناس يتميزون بأسمائهم. فالاسم شرع ليكون علامة مميزة لك عن غيرك. ولذلك السنة المهجورة، انتبهوا، السنة المهجورة تسمية المتاع عندك في البيت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي سيوفه ودوابه، حتى ثيابه كان يسميها، وجبته كان يسميها، وعمامته كان يسميها. وتسمية المتاع هذه سنة مهجورة. يلا من يوم تروح البيت، ثوبك الصوف اسمه أحمد، وثوبك الصوف الثاني اسمه علي، وكوتك الطويل اسمه المبروك، وسم، واستشعر أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وسيارتك كذلك سمها. فتسمية المتاع سواء مركوبا أو ملبوسا أو موطوءا هذه من السنن المهجورة التي هجرت في هذا الزمان إلا نادرا. فإن قلت وأي القولين أرجح، فأقول كلاهما صحيح ولا نحتاج إلى الترجيح، كلاهما صحيح ولا نحتاج إلى الترجيح. فنقول الاسم مشتق من السمو والرفعة، ومشتق من السمة التي هي العلامة. والقاعدة المتقررة بإجماع المفسرين أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. سيدة ولا لا؟ أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. قوله، المسألة السادسة، قوله الله بسم الله هذا هو الاسم الأحسن، وهو اسم الله الأعظم، وهو أكبر الأسماء وأعمقها دلالة، وكل الأسماء لله تجرى مجرى الصفات لهذا الاسم، فهو أول الأسماء وأعمقها وأكبرها، وهو من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا، ولا يعرف على مر التاريخ أن أحدا تسمى بأنه الله. نعم فيه من زعم الربوبية والألوهية لكن يبقى على اسمه، فرعون ادعى أنه الله ولكن اسمه إيش؟ فرعون. بختنصر ادعى أنه الله ولكن اسمه بختنصر. أما أحد تسمى بأنه الله اسما فإنه لا يعرف على ممر التاريخ. الرحمن عرف عن مسيلمة الكذاب أنه سمى نفسه برحمن اليمامة، فأبى الله جل وعلا في عليائه وكبريائه وسمائه إلا أن يطلق عليه كذاب اليمامة، فيقال له مسيلمة الكذاب. من أخباره الطريفة أنه يريد أن تكون له معجزات، المعجزات، فكان يتلفظ بألفاظ تشابه ألفاظ القرآن، فكان يقول: الفيل وما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل، أجعله يتوطاك ويترفسك بعد. وجاءه رجل عنده بئر، توه حافر بئر ومويته قليلة، فقال: تعال يا رسول الله، من مسيلم، تعال يا رسول الله لعلك تبصق فيها وتسوي لها شيء. فجاء فبصق فيها فجفت تماما. وجاءه، ومن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا ولد المولود جاء به إليه ليحنكه ويدعو له، ولا لا، فأرادوا أن يفعلوا بمسيلمة ذلك، فجاء بطفل صغير فبصق مسيلمة على رأسه فسقط شعره ومات. فأبى الله جل وعلا إلا أن يطلق عليه عند عامة الناس مسيلمة مسيلمة الكذب، لأنه نازع الله في اسمه الخاص جل وعلا. فإذا هذا اسم الله الأحسن، وهو من خصائص الله جل وعلا. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة باتفاقهم أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته، كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته. فالله اسم، والألوهية صفة، العزيز اسم، والعزة صفة، وهكذا في سائر أسماء الله جل وعلا. واختلف العلماء في مسألة تتعلق بالاسم الأحسن الله، هل هو جامد أو مشتق؟ على قولين، ولا أدخلكم فيها، ولكن القول الصحيح فيها أنه مشتق من الألوهية، كالعزيز مشتق من العزة، العظيم مشتق من العظمة، فكل أسماء الله مشتقة من صفاتها ومصادرها. وهذا قول سيباويه في الكتاب، اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله وجمع كبير من المحققين، أن لفظ أن الاسم الأعظم الله مشتق وليس علما، وليس علما جامدا. أنتم سمعتموني عدة مرات أقول الاسم الأحسن، صح ولا لا يا جماعة؟ ولم أعبر بلفظ الجلالة، لماذا؟ لماذا؟ أقول لقاعدة متقررة عند أهل السنة، وهي أن التعبير عن الألفاظ الشرعية بما يتوافق مع الدليل أفضل. خذوها قاعدة، اجعلوها قلادة في أعناقكم يا جماعة، التعبير عن المعاني الشرعية، التعبير عن المعاني الشرعية سواء عقائد أو فقه، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ الشارع أفضل وأحسن وأعمق في الدلالة وأبعد عن الاعتراض. وما تلقى عند في لفظ الأدلة لفظ الجلالة الله، لا، مع أن التعبير صحيح، ولكن أحسن منه أن تقول الاسم الأحسن، لأن الله قال في القرآن: ولله الأسماء الحسنى، فوصفها بأنها كلها حسنى. وقال الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فقولنا الاسم الأحسن أفضل من قولنا لفظ الجلالة، لأن المتقدر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ الأدلة أفضل. أفضل. المسألة التي بعدها قوله الرحمن الرحيم، قوله الرحمن الرحيم، اتفق أهل السنة والجماعة على أنهما اسمان من أسماء الله جل وعلا، واتفق أهل السنة على أن الرحمن من الأسماء الخاصة به جل وعلا، واتفق أهل السنة والجماعة على أن الرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن أسماء الله أعلام ونعوت، أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية، وأوصاف باعتبار دلالتها على الوصفية. ولكن اختلفوا أيهما أبلغ من الآخر وأعم من الآخر على أقوال. والقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة أن الرحمن أعم من الرحيم، أن اسم الله الرحمن أعم، والصفة التي يتضمنها اسمه الرحمن أعم من الصفة التي يتضمنها اسمه الرحيم، كلها صفة الرحمة، لكن الرحمة في الرحمن أعم من الرحمة في الرحيم، قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة العامة التي لا تخص المؤمنين، وهي المرادة بقول الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء إيش؟ رحمة وعلمة. فهي الرحمة الشاملة العامة، حتى الكفار تنالهم هذه الرحمة، حتى البهائم تنالهم هذه الرحمة، هذه الرحمة العامة الشاملة، لكنها رحمة لا تقتضي دخول الجنة. الرحمة التي تقتضي دخول الجنة هي الرحمة في اسم الله الرحيم كما قرره العلماء. ولذلك يقول الله جل وعلا عند ذكره لصفة الاستواء دائما يقول: الرحمن على العرش استوى، وليس هناك نص في الكتاب ولا في السنة يقول الرحيم على العرش استوى، لا، دائما يعبر بالرحمة الشاملة العامة بالاسم العام. لماذا؟ لأن الاستواء عام على جميع الخلق، لأن العرش هو سقف المخلوقات وتحته المؤمن والكافر من الناس يعني والجن. فقال الرحمن على العرش استوى لتشمل رحمته جميع من تحته. فإذا يقول العلماء أن الرحمن أعم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة الواسعة التي لا يتخلف عنها أحد. واضح هذا ولا هو واضح؟ أتكلم بس أنتم معي ولا ما؟ ماشي الأمر الحمد لله. وأما الرحيم فإنه ذو الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين فقط، فهي رحمة خاصة ليست رحمة شاملة عامة. ولذلك دائما إذا جاء ذكر المؤمنين قال: وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيما. ولم يجئ قط في القرآن وكان بالمؤمنين رحمانا، لا، لأن الرحمة هنا هي الرحمة الواصلة لعباد معينين ليس كل العباد. فإذا أيهما أعم من الآخر؟ الرحمن أعم من الرحيم، والرحمة في اسم الرحمن أعم من الرحمة في اسم الرحيم. أنتم معي في هذا ولا لا؟ أعم عفوا أخص أعم من الرحمة في الرحيم. قال ابن القيم كلاما وجيزا، قال: فالرحمة في اسم الرحمن صفة ذات، فهي الرحمة العامة كأنها صفة ذات، والرحمة في اسم الرحيم من صفات الفعل، من صفات الفعل، من صفات، من صفات الفعل. المسألة التي بعدها، المسألة التي بعدها: البسملة قد ذكر فيها ثلاثة أسماء، قد ذكر فيها ثلاثة أسماء متتابعة من أسماء الله جل وعلا، فقال: باسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم ولا لا؟ فالله ذو الألوهية والرحمن ذو الرحمة والرحيم. أذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول: البسملة ذكر فيها ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا، وهي في جانب الإثبات، وهذا يفيدنا قاعدة عند أهل السنة متفق عليها بين عامة أهل السنة، وهي طريق المرسلين، وهي أن طريقة المرسلين التفصيل في جانب الإثبات والإجمال في جانب النفي، وهي قاعدة من قواعد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في التدمرية. طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى وطريقة المرسلين التفصيل في جانب الإثبات والإجمال في جانب النفي. فإذا أردت أن تثبت صفات الكمال لله فالمستحب لك بتأكد أن تفصل تكثر منها، تكثر منها. ولا أدل على ذلك من أن أغلب آيات القرآن قد ختمها الله بذكر إيش؟ اسمين من أسماء: الغفور الرحيم، العليم القدير، العزيز الحكيم، وهذا في جانب الإثبات. وانظر إلى آخر سورة الحشر لما جاء في جانب الإثبات قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه طريقة القرآن في جانب الإثبات دائم، الله يحب التفصيل. لماذا؟ لأن التفصيل في صفات الكمال أدعى ليش؟ أدعى للتعظيم والجمال. التفصيل في صفات الكمال، في إثبات صفات الكمال، أدعى وألصق لباب التعظيم وكمال الجمال. وأما إذا جاء باب النفي فلا تجده يفصل كثيرا، لا، بل يجمل. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا من الملائكة ولا من المرسلين ولا من الناس، ولم يكن له كفوا أحد. أجمل أجمل في النفي. هل تعلم له سميا؟ بس سكت. فلا تضربوا لله الأمثال، سكت، لأن الآن جانب نفي. فإذا أثبتت صفات الكمال لله فالمستحب لك أن تفصل، وإذا نفيت صفات النقص عن الله فالأحسن لك أن تجمل. قال الله جل وعلا ليس كمثله إيش شيء، هذا في جانب إيش النفي أجمل. ثم لما جاء التفصيل قال وهو السميع البصير، لم يقل وهو السميع فقط بل قال وهو السميع البصير، فأجمل في جانب النفي وفصل في جانب الإثبات. وعلى ذلك بنيت البسملة، وهذا ملمح لا يفقهه الكثير عند قراءة البسملة. إذا قرأت البسملة استشعر أنك تحيي منهج الرسل الآن بهذه البسملة، وهي أنك تفصل في جانب إثبات الكمال لله جل وعلا. يقول ابن تيمية رحمه الله وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم يفصلون في جانب النفي ويجملون في جانب الإثبات. أعوذ بالله من الانتكاسة. المبتدع كلهم أشاعرتهم، جهميتهم، معتزليتهم، كل المبتدع يقولون املأ الدنيا نفيا مفصلا وإياك أن تثبت صفة واحدة. ولذلك لا يصفون الله إلا بإيش؟ بالوجود المطلق عن الصفات، فيقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا يلمس ولا يرى ولا يشم. طيب الإثبات، ليس هناك إثبات، يقول له الوجود فقط، الله موجود. وهذه طريقة من خالف دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة إجماع السنة وطريقة المرسلين. فالحق في هذه المسألة يا إخوان الذي تطلعنا عليه البسملة، وهو ملمح مهم في البسملة، أن أهل السنة وطريقة المرسلين وطريقة الكتاب والسنة التفصيل في جانب الإثبات والإجمال في جانب النفي. هل هذه قاعدة أغلبية ولا كلية؟ لا أغلبية، لأننا نجد في القرآن أحيانا قليلة تفصيلا في جانب النفي وإجمالا في جانب الإثبات، فهي قاعدة أغلبية. مثل قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات ومع ذلك أجمل ولا لا؟ وقول الله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ونفي وهو نفي ومع ذلك فصل. فالقاعدة هذه ليست قاعدة كلية بل قاعدة أغلبية أغلبية. والصفات التي يفصل الله في نفيها هي الصفات التي تجرأ قوم بوصف الله بها. فالنصارى وصفوه بالولد والصاحبة فقال لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وهكذا. فهذه قاعدة مهمة عند أهل السنة، وعيد لفظها وقد ذكرتها في القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. وهذا يا أخي أدعى للأدب مع ملوك الدنيا، أدعى للأدب حتى مع ملوك الدنيا. ما رأيكم في رجل لو دخل على ملك من ملوك الدنيا وقال له أنت ملك لا يساميك ملك من ملوك الدنيا وسكت، يقول للملك برافو ممتاز هذا كويس. لكن لو دخل واحد وقال أنت ملك لست بقالا ولا خبازا ولا عجانا ولست بزان ولا أمك زانية ولست متفحشا ولا فاحشا، يقول أقول لك عطنا العصا. فإذا التفصيل في جانب النفي قلة أدب حتى مع ملوك الدنيا أصلا، حتى مع ملوك الدنيا، أنتم معي؟ لكن لو جاء واحد ودخل على الملك وقال أنت ملك شجاع همام كريم علي صاحب سمو عظيم أخلاق عالية، وبدأ لو يقعد يوصف إلى بكرة ويفصل ما مل الملك، قاعد يسمع مضبوط، لأن الفطرة لا تمل من التفصيل في النفي ولا الإجمال في جانب، عفوا لا تمل من التفصيل في ايش في الإثبات ولا تمل من النفي ولا تستقصر النفي الإجمال في النفي. أنتم معي في هذا؟ ومن أراد الاطلاع على هذه القاعدة فليراجع المجلد الثالث من فتاوى شيخ الإسلام أو التدمرية. المسألة التي بعدها التاسعة، أنا قلت لكم تحملوني إن شاء الله بنحصل فوائد، لكن تحملوني يا أخواني شوي، والبث ترى ما تجاوز 100 بيت يعني ليس بشيء، ما نطولين فيه إن شاء الله، بس هذه معان لا بد أن نعود أنفسنا عليها. المسألة التي بعدها، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن البسملة ليست آية من سورة التوبة. نطلع من هذا ولا نشرحها؟ هاتون يا ربع، نطلع ولا نشرحها؟ اتفق العلماء على أن البسملة ليست آية من سورة التوبة، واتفق العلماء على أن البسملة آية من سورة النحل، من سورة أستغفر الله أعوذ بالله من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا بعد ذلك في هل البسملة آية من الفاتحة أو آية من كل سورة إلا براءة، أم أنها آية في بعض القراءات دون بعض. على أقوال كثيرة بين أهل العلم، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة، ومختاره هزبر الدين وحبر الأمة وترجمان الشريعة أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن البسملة آية من مجمل القرآن، فهي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. فإذا حسبت آيات القرآن 6000 وزيادة، أضف عليها آية البسملة، فهي آية واحدة، وإن تكرر ذكرها في القرآن لكنها آية واحدة. فالبسملة ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة، بل هي آية من مجمل آيات القرآن، فإذا حسبت آيات القرآن زد عليها آية يقال لها آية البسملة. ولذلك يقول في مراقي السعود، يقول لمجمل القرآن تعزى البسملة، وغيرهم فيها الخلاف نقلة. لمجمل القرآن تعزى البسملة، هذه أفضل شيء، هذا أحسن قول من الأقوال. والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا إيش قال؟ الحمد لله رب العالمين، فابتدأ بأول الفاتحة. ولكن الرسم عندنا الذي طبعت عليه مصاحف المدينة هو على مذهب الشافعية أن البسملة آية من الفاتحة، فتجدون في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ثم إيش؟ ثم رقم 1. ولكن القول الصحيح ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة، ترانا يا إخواني ثلث ساعة فقط بين الأذان والإقامة، نبقى قاعدين نصف، نحن مطولين على الناس ثلث ساعة، إذا ثلث ساعة علمني أوقف. المسألة العاشرة والأخيرة في هذا الدرس، أو في هذه في قول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمنا الله وإياك أننا تتبعنا السنة فيما يبتدئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يبتدئ في كلامه بالبسملة أم بالحمدلة؟ لأن العلماء اختلفوا، منهم من فضل الابتداء بالحمدلة، ومنهم من فضل الابتداء بالبسملة، فأيهما أصح؟ تتبعنا السنة في ذلك، فوجدنا أن القول الصحيح يختلف باختلاف الحال، أن القول الصحيح يختلف باختلاف الحال، ففي بعض الأحوال يستحب الابتداء بالبسملة، وفي بعض الأحوال يستحب الابتداء بالحمدلة. فصل زيادة، اسمع: إذا كان ما تريد قوله من أمور المخاطبات الإلقائية كالمحاضرات والخطب والندوات، فالمستحب لك ألا تبتدئ إلا بالحمدلة، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه افتتح خطبة أو مقالا إلقائيا بإيش؟ بالبسملة. فالسنة في أمور المخاطبات أن يبتدئ فيها الإنسان بماذا يا أحبابي؟ بالحمدلة، هذا بالتتبع والاستقراء. وأما إذا كان الأمر المراد لك من أمور المكاتبات فالأفضل لك بتتبع السنة واستقرائها أن تفتتح إيش؟ بالبسملة، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح أمرا من أمور المكاتبات بماذا؟ بالحمدلة. فإذا القول الصحيح يختلف باختلاف الحال. فلما تتبعنا الأدلة التي افتتح فيها النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بالحمدلة وجدناها من أمور المخاطبات، ولما تتبعنا الأدلة التي افتتح كلامه فيها بالبسملة وجدناها من أمور إيش؟ المكاتبات. ولما كان الشيخ يعطينا العلم لا عن مشافهة ومخاطبة بل عن مكاتبة ومراسلة افتتح كتابه بماذا؟ بالبسملة، اقتداء بالسنة كما ذكرت لكم سابقا. وهذا جمع بين الأدلة، وقد تقرر باتفاق العلماء قاعدة طيبة جدا وقد شرحت في رسالة مستقلة اسمها الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فلا يجوز لك أن تلغي أدلة القول الآخر إذا كان يمكن أن تجمع بين إيش؟ إذا كان يمكن أن تجمع بين القولين وتعمل بالدليلين فلا يجوز لك حينئذ أن تلغي أحد القولين، لأن القاعدة تقول الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. وبعض العلماء يقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. وبعض العلماء يقول إعمال الكلام أولى من إهماله. كلها ألفاظ مختلفة لكنها تصب في مصب واحد، وهي أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. وبهذا التفصيل يرتفع الإشكال ويزول الخلاف بين أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. تونولا خلاص نمشي شوي. طيب، قال الناظم غفر الله له: الحمد لله العلي الأرفق، وفي بعض النسخ الأوفق، وهي خطأ، نبه على ذلك الشيخ محمد رحمه الله، لأن الأوفق لم ترد في دلالة الكتاب ولا السنة أنها من جملة أسماء الله ولا صفاته، والشيخ من سادات أهل السنة، فهي تحرفت على بعض النساخ من الراء إلى إيش؟ إلى الواو. فالأصح أيها الأحباب أن نقول الأرفقي وليست الأوفقي. وجامع الأشياء والمفرقي، الكلام على هذا البيت في مجموعة مسائل خفيفة لطيفة. المسألة الأولى: عرف العلماء الحمد بأنه الثناء. لو رجعت إلى لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للفيروز آبادي لوجدتهم يقولون الحمد هو الثناء، وهذا فيه نظر، فيه نظر بدلالة العقل والأثر، أو بدلالة الأثر والنظر. الحمد ليس هو الثناء، لا، بل الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة له وإجلالا، كما عرفه بذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فإذا قيل لك ما الحمد؟ قل هو ذكر محاسن المحمود محبة له وإجلالا، هذا هو الحمد. طيب لماذا قلت ليس هو الثناء؟ أقول لأمرين: للأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحمد والثناء في حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالحمد ليس هو الثناء، بل الثناء درجة فوق الحمد، فالثناء حمد وزيادة. فإذا هذا الدليل الأثري على الفرق بينهما. وأما الدليل النظري اللغوي فلأن الثناء مأخوذ من الثني، وهو العود بعد البدء، ثني العصا أن تثني أحد طرفيها على الآخر فيكون بدل ما هو طرف يصير إيش؟ طرفين. فالثناء فيه نوع تكرار. فلما قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء، هذا حمد لربه أول مرة، فلما كرر هذا الثناء وثناه، كرر هذا الحمد وثناه الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، أي كرر عبدي حمدي، أي كرر عبدي حمدي. فلما زاد العبد وكررها ثالثة قال مجدني عبدي. فالتمجيد ثناء وحمد، والثناء حمد وزيادة، وأما الحمد فهو ذكر صفات المحمود أول مرة. فهي ثلاث مراتب: حمد وثناء وتمجيد. فالحمد ذكر محاسن المحمود أول مرة، الثناء تكرار هذه المحاسن، التمجيد الزيادة في هذا التكرار. هذا هو المتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنتم معي بهذا؟ فإذا القول الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام من أن الحمد ليس هو الثناء، بل الحمد هو ذكر محاسن المحمود على وجه التعظيم والإجلال والإجمال. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.